بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في ذكر أحداث العام السابع من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد رأينا في مجلسنا الأخير غزوة مهمة من غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا وهي غزوة ذات الرقاع. رأينا اسمها وسبب تسميتها بذلك، ورأينا أحداثا أحاطت بهذه الغزوة، وكان المقصود الأعظم من ذلك كله هو أن يرد النبي عليه الصلاة والسلام أعراب غطفان خاصة إلى جحورهم، فهم كانوا بؤرة من بؤر الفساد الذين يثيرون الشغب ويقطعون الطريق، فردهم الله تعالى بتلك الغزوة. وبعد ذلك رأينا ما حدث بعدها، وحتى شرعنا في عمرة القضاء. عمرة القضاء بينا سبب تسميتها بذلك، وهذه العمرة لها أربعة أسماء: تسمى بعمرة القضاء، تسمى بعمرة القضية، تسمى بعمرة الصلح، وتسمى أيضا بعمرة القصاص. فلماذا سميت بعمرة القضاء؟ ذكرنا قولا طبعا هو الذي يسير عليه أكثر أهل العلم، يقول سميت بعمرة القضاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر في العام السادس عمرة الحديبية رد وصد عن بيت الله، ولو حكم إذا أحصر المسلم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه، والحكم أنه يجب على المسلم إذا أحصر سواء بحج أو بعمرة أن يحج في الحج من العام القابل أو العمرة القابلة، متى تيسر له ذلك عليه أن يقضي العمرة. هذه إذن بديلة، يعني قضاء، كما تفوتك صلاة تقضيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقضي العمرة التي فاتته في العام السادس، هذا قول. ومنهم من قال بل سميت عمرة القضاء لأنها جرت مقاضاة عليها، أي معاهدة واتفاق، فتقاضى المسلمون مع المشركين على أن يعتمروا في العام القابل، وهذا نصره كثير من أهل العلم سبب هذه التسمية، ويؤيده اسماءها الأخرى عمرة القضية، أي كان فيها قضية، زد عمرة الصلح وعمرة القصاص. صددنا عن العمرة في العام الماضي، نقتص منكم فنعتمر في هذا العام. عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه العمرة بلغ ما يقارب 2000 رجل، دون أن نعد النساء، دون أن نعد الصبية. رأينا سبب ذلك بما أسلفنا ذكره، واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وانطلق الجيش دون لواء، لأنهم لن يقاتلوا بل خرجوا معتمرين مسالمين. وصلوا إلى ذي الحليفة، وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة وما حولها وما يليها من بعد. ذو الحليفة يبعد 13 كيلومتر عن المدينة. فبمجرد ما وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك المكان أهل بالعمرة، وأهل معه أصحابه، لبى الجميع لبيك اللهم عمرة، فخرجوا هذه المرة مطمئنين. هذه المرة لم يضطروا إلى ما اضطروا إليه في عمرة الحديبية. رأينا كم قاس عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الطريق، أخذوا جميع الشعاب والطرق الملتوية وثنية المرار التي قال فيها عليه الصلاة والسلام من جاز الثنية غفر له. لماذا؟ يحضهم على أن يصعدوها، وقد صعبت على الصحابة رضي الله تعالى، بل إن بعضهم راجع ما استطاع وما أراد أن يهلك نفسه في هذا الطريق. هذه المرة يذهبون من طريقها العادي الواسع مطمئنين، كما وعدهم الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لا لتجارة ولا لقتال، ولكن تدخلونها معتمرين. وعبر القرآن عن العمرة بأهم أركانها، وهو محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، أي معتمرين. لهذا تستدل على أن حلق الرأس أو تقصيره في العمرة ركن من أركان الحج. ولكن ذلك لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج دون سلاح، هذا لا يعقل. لذلك هذه تسمى غزوة، غزوة عمر. قال خرج جيش المسلمين، إذن فهي غزوة. خرجوا بسلاحهم، لماذا؟ لأن قريشا لا يؤمن غدرهم أبدا، لا يؤمن غدرهم. حتى إذا بلغ بطن يأجوج، هذا المكان قريب من مكة، نزل مكة لم تصعد بعد رائحتها إلى أنوفهم، بلغوا بطن يأجوج وأقرب مكان إلى مكة، وضع رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك، وضع السلاح الثقيل كما يقول، وضع التروس، التروس التي يتقون بها الضربات، وضع الميجان، ووضع النبال، النبل كله والرماح، وضع كل شيء في مكان، وأمر وخلف عليهم على هذا السلاح 200 رجل، 200 رجل يبقون في ذلك المكان يحرسون السلاح، فإذا حدث غدر فعليهم أن على المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم ويقاتلون. ماشي، انطلق الجيش كما جاء في الاتفاق، العبارة على الاتفاق البند السابع، تدخلون مكة بسلاح الراكب. سلاح الراكب ما هو؟ سيف. والسيوف كيف؟ شاهرة؟ لا، والسيوف في قروبها، أي سيف في قرابه. فها هي الآن قافلة الإيمان تتجه نحو مكة وتقترب من مكة الحبيبة، وعليهم السكينة والهدوء. طبعا صور يعني تاك على بالي بلك تخيلت شوية، تخيلت السيف، لكن لم تتخيل شيء. تخيلهم بلباسهم، لباس الإحرام، لباس أبيض ولا لا؟ لباس أبيض هكذا عليهم، وهم شعث كما يستحب في الدين، حاملين سيوفهم، السيوف في قرابها، عليهم السكينة، يلبون التلبية لا تقطع، لا تقطع حتى يلجوا، حتى ينظروا إلى الكعبة، عندئذ يقطعون التلبية. وظهرت ديار مكة من بعيد، دتبان ديار مكة، والجميع يردد ما أطيبك وما أطيب ريحك. طبعا أصدقاء الفشل وأعداء التفوق إذا ما استطاعوا أن يصدوك عن هدفك ماذا يفعلون؟ السخرية، كما تحدثنا عنه في قصص الأنبياء، سلاح فرعون، يلجؤون إلى السخرية، وتلك السخرية يطمعون من ورائها تحطيم المعنويات لدى المسلم. هؤلاء لا تلتفت إليهم. أين المشركون الآن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اقترب من مكة، ها هي أبواب مكة، لا ترى مشركا في الطريق، لا ترى مشركا في الطريق، فهم لا يريدون أن يضطروا إلى أن يصافحوا المسلمين، ولا ترى مشركا في داره، فهم يخشون أن يضطروا لدعوتهم وإكرامهم. فأين هم المشركون؟ كانوا قد لجأوا إلى جبل، تعرفوا مكة واد، مكة واد بين جبلين، بين جبلين قعيقعان وأبو قبيس، لذلك الملك أطبق عليهم الأخشبين، الأخشب هو الجبل، الأخشب هو الجبل، فكانت في واد. لا، والآن الكعبة هنا، والكعبة هنا، هاو اليمين، عن اليمين تحت سيف جبل أبي قبيس، وعن الشمال تحت تجد جبل قعيقعان. لجأوا إلى جهة الشمال، صعدوا كل المشركين، مشركو مكة، أين هي؟ أين قريش؟ في الجبل قعيقعان، صعدوا جميعهم، هم وأزواجهم وأولادهم وأكلهم وطعامهم، خرجوا إلى ذلك المكان ولجوا إليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله. تقول الشعر، تقول الشعر بيني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خلي عنه يا عمر، خلي عنه، هي أسرع فيهم من نضح النبل، راه يدير فيهم أكثر من النبل. يعني هم الآن لو تخيرهم بين النبال أو الشعر يقولك النبال أفضل، أهون علينا من هذا اللسان الذي صار جمرة من الله. طبعا تحسبا لأي مكروه، لأي غدر، شددت الحراسة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بمكة، فلا شك أن المشركين لا يؤتمنون. يروي لنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن أبي أوفى قال: لما اعتمر رسول الله عليه الصلاة والسلام سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفنا أن يؤذوه، فقلنا نستره، دايرين به من الغلمان، ربما يبعثون الغلمان فيضربونه. أدى المسلمون عمرتهم على أتم وجه، طواف بالبيت، وصلاة ركعتين عند المقام، وسعي بين الصفا والمروة، ثم الحلق أو التقصير، عمرة عظيمة. ف تحللوا وعطروا أرواحهم بطيب مكة، يعني ذلك الهواء شبعوا منه، ومكثوا حسب الاتفاق 3 أيام، والمشركون في جبل قعيقيان تمتعوا بالقرب من بيت الله الحرام، لأن الطواف عبادة مستقلة مع تحت علاقة، يعني الطواف بالبيت مش بين الصفا والمروة، الصفا والمروة مقرون بالعمرة والحج، لكن طواف بالبيت الحرام هذا عبادة مستقلة يمكن أن تؤديها متى شئت، تدخل البيت طوف. فشبعوا من بيت الله سبحانه وتعالى، وفي خلال تلك الأيام 3 أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتقدم ويطلب الزواج من ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى. تلك 3 أيام ميمونة رضي الله تعالى عنها، هذه أخت لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب، إذن فهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. يحدثنا ابن أختها عبد الله فيقول، روى البخاري عنه قال: تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة في عمرة القضاء. بل روى عنه البخاري شيئا نحن الآن نعتقد خلافه. تعرف ايش قال ابن عباس؟ قال: تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال. تزوج بها وهو محرم، يعني عقد عليها ومحرم. احنا نعرف الحديث صحيح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يجوز المحرم يتزوج يعقد لا صح. ترى قاعد في مكة هكذا تدعو الله زوج محرم، يجي واحد يقول لك حبيت نزوج، لا جيت عقد لي عقد شرعي حتى الله مطلقتوناش، يجوز تعقد له؟ ما يجوز. لا ينكح المحرم ولا ينكح لا له ولا لغيره. هنا ابن عباس شو يقول لك؟ يقول لك تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال. لكن يبدو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخطأ لصغار سنه، كان صغيرا لا تنسى، كان صغيرا عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان ابن عباس رضي الله تعالى لا يتعدى عمره 13 سنة، إذن الآن هو في عمره 8 سنين، كان صغيرا فأخطأ. لذلك نتوجه إلى من؟ نتوجه إلى ميمونة صاحبة الشأن، ولا لا؟ شكون يعرف؟ شكون يعرف أمر يخصه أحسن منه؟ لا أحد. يلا نروح نشقسي ميمونة رضي الله تعالى. فوجدناها تحدثنا بحديث في مسند الإمام أحمد مستدرك الحاكم، قالت أو عنها أنها تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام حلالا، أي وهو حلال خلاص كمل العمرة ونحى ثياب الإحرام، وبنى بها حلالا، بنى بها في سارف، هذا مكان قرب مكة، قرب مكة سارف، وسارف هذا سترى أمرا عجيبا حدث فيه بعدين، فكرني فيه لكن وقت فكرني فيه، لو مش ما كانش وقت فكرني فيه ماشي. سألنا ميمونة، قال ابن عباس كيفاش تقدموا قولها على قولي؟ إيه بصح هذه صاحبة الشأن، أسيدي نزيدوا نسقسوا راجل واحد آخر. سألنا ابن أختها أيضا، ابن أختها اسمه يزيد بن الأصم، روى مسلم عنه قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس، يعني كما أنا أدرى بشؤونها هو أدرى بشؤونها أنا كذلك أدرى بشؤونها. بقي المسلمون الحمد لله بمكة 3 أيام. المهم النبي صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة حلال وليس محرما، أخطأ ابن عباس رضي الله تعالى. بقي المسلمون يستمتعون بأجواء مكة الطيبة، يتذكرون وينظرون إلى مراتع الطفولة أين كانوا يركضون، وذكريات الشباب أين كانوا يمشون ويسمرون، يتأملون طرقاتها وبيوتها التي أرغمهم الكفر على مغادرتها. لا شك أن هذه 3 أيام أنهم قضوا وقتا يعني في مثل هذا الأمر، والآن لشدة الحنين إلى مكة ولشدة والشوق إليها ترى النبي عليه الصلاة والسلام يقدم لهم عرضا، يعرض عرضا لقريش. متى كان ذلك؟ عندما حانت ساعة الفراق، ساعة الوداع، راح يخلوا مكة. كانت تلك الساعة مؤلمة، وانتبه إلى وقاحة المشركين ما أوقحهم. روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال أقام بها عليه الصلاة والسلام 3 أيام ماشي ماشي. ف فلما أن كان يوم الثالث، شوف غير جاي يوم الثالث، لما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي، جاء قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج. الوقاحة، فأمره فليخرج. فأخبره علي رضي الله تعالى بذلك فقال نعم فلنخرج. شوف نعم فلنخرج، لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خير من يفي بالعهود، خير من يفي بالوعود، لكنه حاول أن يلتمس منهم السماح له بأن يعني يمدد له، يزيد له في المدة، دعاهم لأن يعني يزيدوا له أياما. لا لا ما فيها ولا شيء، زيدنا أيام، يوما يومين ثلاثة أربعة، ما فيها، بل دعاهم إلى أن يشاركوه فرحه وطعامه صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى وليمته عليه الصلاة والسلام. ماشي، يخبرنا عن كل ذلك ابن عباس، يقولنا والحديث ترونه في مستدرك الحاكم بسند قوي. لماذا؟ لأن من ضعف هذا الحديث كالشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعفه من أجل رواية ابن إسحاق، ورواية ابن إسحاق لا سند لها، تبان ضعف فقه السيرة للغزالي، إيه ضعفها لكن تبحث رواية ابن إسحاق لا سند لها، لا شك أنها ضعيف، لكن رواية المستدرك من يقف عليها يجدها سندها، يجد سندها قويا. يقول ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وأقام بمكة ثلاثا، فأتاه حويطب، حطبة صغيرة، فأتاه حويطب، رجل هكذا من قريش، حويطب ابن عبد العزة، في نفر من قريش جاءوه. أنا كنت أقول وين كنت؟ في بدر وأحد، أين كنت؟ في الأحزاب، كنت مخبي. حويطب بن عبد العزة جاء في اليوم الثالث فقالوا له يا محمد عليه الصلاة والسلام إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. قال عليه الصلاة والسلام ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما. عليه الصلاة والسلام، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤلف، أن يستميل قلوبهم لعلها تلين من بعد قسوة، يريد أن يدغدغ تلك العواطف التي يحملها هؤلاء وهي القربة، يريد أن يستغل ذلك، أصنع لكم طعاما أعرس بينكم، تكتب لكم في التاريخ أنكم خير يعني عدو عاقل يعني يدرك كيف يسير الأمور. هذا ما يعرف، وش قلت لك دقاء جاء ما يعرفوش. فقال لا حاجة لنا في طعامك فخرج عنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة بنت الحارث حتى أعرس بها في سارف، نزلوا في سارف وهو عندئذ بنى بها. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يحرص كل الحرص على أن يكون حكيما، يعرض الأمور التي فيها ليس فيها معصية لله عز وجل. طبعا هذا سارف، سارف هذا وين؟ واحد كي يسألك تقول له أين بنى رسول الله عليه الصلاة والسلام بميمونة، تقول له في سارف. ماشي، سيأتي علينا عندما ندرس غزوة الفتح، غزوة الفتح وبعدها الطائف، حنين، حنين، رسول عليه الصلاة والسلام دمع في تلك الغزوة ميمونة بنت، ميمونة بنت الحارث دامعة. لما أراد أن يعود إلى المدينة من تلك الغزوة نزل في ذلك المكان فماتت. عجيب، هذا من أعجب الأشياء، ماتت في المكان الذي بنى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه رضي الله عنه. سنأتي على هذا إن شاء الله بعد في يوم هان نبدأ نظر على موتها، خلوها. المهم هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا حرص على كسب قلوب الناس مهما بلغوا من العداوة، وهم بالخروج، خلاص نخرج نخرج، يلا احملوا متاعكم، احملوا مطيكم، جهزوا أنفسكم، هم بالخروج. فإذا به يسمع من ينادي باسمه، الحمد لله، لعلهم لعلهم، قلت لعلهم يعني حنوا لتلك القرابة التي بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا، أن هذين الألفين الذين أمامهم لا شك أن منهم أبنائهم، منهم أبناء أبنائهم، لا شك أنهم يريدون البقاء معه شيء. لعل كفار قريش قد تشاوروا وتحرك بهم إحساسهم بالقربة. لكن المشكلة ليس صوت رجل، ماشي صوت رجل، لعلها امرأة تريد أن تعرف. مرأة لها حكم في قريش، يقول لك لكاغي كان صوت امرأة، بل هو صوت فتاة صغيرة تنادي باسم رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا عم يا عم يا عم يا عم. فالتفت رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا هو بابنة عمه حمزة رضي الله تعالى، ابنة عمه حمزة، حمزة بن عبد المطلب عمه، جاءت هذه الفتاة تركض وتنادي: يا عم يا عم، تريد أن تصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حيث جسد أبيها إلى يوم القيامة. يروي لنا ذلك البخاري عن البراء بن عازب دائما قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تستفيد منها أحكام، خرج النبي عليه الصلاة والسلام فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم. فتناولها علي بن أبي طالب فأخذها بيدها وقال لفاطمة رضي الله تعالى: دونك ابنة عمك، صح ولا لا؟ دونك ابنة عمك، خذ ابنة عمك. فحملتها. شوف الناس قلوب طاهرة، يعني تقيس المجتمع القديم هذا لا مجال للمقارنة. فعندئذ اختصم فيها علي وزيد وجعفر، كلهم يريد أن يأخذها. احنا اليوم شو يديه والله يفرون من كفالة، من كفالة اليتيم. الناس اللي تفر من كفالة اليتيم، وإذا كفله فهو يكفله لمصلحته ليأكل ماله والعياذ بالله. ناس بكري اليوم ما يتضاربوا، كل ما يكفلش بكري كانوا يتضاربوا أيهم يكفل مريم وأيهم يكفل ابنة حمزة. هكذا القلوب الطاهرة أهل الدين يتخاصمون في مال في ذلك. مهم، في وقت مريم كانت القرعة هي الحل، الآن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، بين أظهرهم. فرأى علي بن أبي طالب ما شاء الله، زيد ما شاء الله، جعفر خاصة جعفر ما عندوش أشهر من اللي جاء من الحبش. فقال علي بن أبي طالب، النبي عليه الصلاة والسلام شوف يوم هذا، قال علي: أنا أحق بها، على لأنها ابنة عمي حمزة. لا لا، إنها ابنة عمي حمزة. فقال جعفر: وأنا كذلك ابنة عمي، مش ابنة عمي، جعفر كذلك ابن أبي طالب، وأنا ابنة عمي زد، وخالتها عندي، أنا أقرب إليها بيش شيئين، خالتها عندي. انطق زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، فقال: إنها ابنة أخي، ابنة عمي، رأت ابنة عمي وخالتها عندك وابنة أخي، شكون اللي قوي بزاف؟ أنا أقول لك جعفر، تعرف علاش؟ زيد بن حارثة وش ابنة أخي؟ ابنة أخي تاع الهجرة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، صح؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين زيد وحمزة، كلاهما مهاجران وآخى بينهما رسول الله عليه وسلم. إذن زيد يقصد ابنة أخي حمزة من الهجرة، ما يجب بالنسب. جعفر أنت أقواهم، زد. فقال عليه الصلاة والسلام عندئذ، فقضى بها لمن؟ لجعفر، وقال: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. حتى في قصة مريم شكون يكفلها؟ شكون يكفلها؟ زكريا، علاش؟ لأن خالتها عنده، لأن خالتها مريم عنده، هو زوج خالة مريم، إذن الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي، شوف كيف، شوف دار الشرع تاع بكري، عمك شغل دار الشرع، عمك دار الشرع توجوكا هكذا بمواس القاضي ولو لاني هارب يا ودي، تاكيد توقف دار الشرع، شوف القاضي ولو لاني اللي خارج هارب يجري موراه المحامي موراه ودوك الزوج اللي مختلفين. شوف بكري الرسول عليه الصلاة والسلام عادي قال: الخالة بمنزلة الأم. والتفت إلى علي: أنت مني وأنا منك، عمك علي تم ذاب كلش، نساء قابلت حمزة، أنت مني وأنا منك، حبك تكون من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا، أنت حليفنا، أنت الذي أنعمت عليك، أنت كنت ابني أمس، كنت ابني بالتبني. طبعا لا أحد يمكنه أن يدفع الخصام والشجار وأن يبين الحق في مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الرقة والنعومة والحكمة وغير ذلك. كلمات سدت أبواب الشيطان كلها، فلم يحمل أحد الحقد على آخر. وعلى تلك المشاعر ودع المسلمون مكة إلى أجل مسمى، وقفلوا إلى المدينة راجعين. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لديه مهمات كثيرة. طبعا ردود الملوك ما زال توصل، خشوا قلنا بعث التسعة، بعث التسعة مو بس ثلاثة، تسعة، وهي لا تزال تصل تلك الردود التي سردنا مختصرا لها فيما سبق، ولا تتزال الوفود تتوافد إلى المدينة. عنده عمل، وخاصة أنه يبدو هذه الأيام أن الشام ما يشمنح. الشام أين يقيم الروم لا تسر أخباره، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قلق نوعا ما على موقف الروم من المسلمين وعلى المدينة، لأن تلك الرسالة التي رد بها هرقل، التي أرسل إلى هرقل، هذه وحدها أزعجت هرقل، مش أزعجت الروم. كيف لراعي غنم يرسل إلى هرقل العظيم الروم؟ ثم هرقل الروم زعزع، قريب أسلم، أسلم قريب أسلم، خرج للناس قالوا منا على الحق اتبعوا، ماذا أردت أن أختبر شدتكم على دينكم. لا شك أن هرقل الآن يريد أن يغطي ذلك الضعف، إما بتحريض من الناس أو غير ذلك. المهم أن أخبارا لا تسر بالشام، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيجهز جيشا، جيشا عرمرم، ماذا؟ لرد الرومي. شوف رسول مكاش توكر على الله، الروم ما يخلعوش. فالآن إن شاء الله مشيئة العام، لكن سيجهز جيشا ويرسله إلى الشام، إلى مكان اسمه مؤتة، مكان اسمه مؤتة، لذلك تكون سرية مؤتة. ماشي. طبعا قبل ذلك، قبل ما نروح المؤتة، رانا بزاف تقدمنا، نرجع شوية الوراء. النبي عليه الصلاة والسلام بقي له أن يرسل رجلين، أحدهما يرسله على سرية، والآخر يرسله إلى أصحاب البلية اليهود. الذي أرسله إلى سرية هي آخر سرية في هذه السنة، هي سرية ابن أبي العوجاء رضي الله تعالى عنه. كانت هذه السرية في ذي الحجة، في ذي الحجة. بعثه عليه الصلاة والسلام في 50 رجلا إلى أين؟ قالوا اذهب إلى بني سليم. علاش؟ مش داروا؟ علاش دائما لازم يديروا؟ أعرض عليهم الإسلام، أعرض عليهم الإسلام. مش فيها؟ اعرض عليهم الإسلام لعلهم يسلمون. ماشي. ولكن عرض ابن أبي العوجاء الإسلام على بني سليم فأبوا وردوا عليه ردا شديدا، حتى حدث بينهم قتال شديد وجرح ابن أبي العوجاء، ولكن الله مكن من المشركين وأسروا رجلين، عاد المسلمون منتصرين. طبعا فر المشركون وجاءوا برجلين من الأسرى. طبعا بعد العمرة وبعد هذا النصر، أراد الله أن يجمع لهم الرزق الطيب، وحان الوقت للذهاب إلى خيبر، خيبر لقبض نصف المحصول السنوي الذي اتفقوا عليه. وهيك هذا المحصول السنوي نصف هو الذي عصم الله به دماء اليهود، هو الذي أبقاهم هناك في خيبر. اتفقوا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم، قالوا نصالحك على أن نعطيك الشطر ولا تجلينا، ولا تجلينا ولا تقتلنا. ماشي. فخير من يرسله صاحب تجربة ومحنك في الخرص. الخرص في اللغة والظن، أسمع قتل الخراصون، الخراصون الذين يتبعون الظنون ويشيعون الظنون، حتى يقول لك التخرصات والتخمينات، يقول لك تخمين خرص. الخرص في الاصطلاح الفقهي غير ذلك. الخرص هو تقدير التمر على رؤوس النخل. الزكاة، الزكاة، الزكاة نأخذ منها العشر إذا سقيت من السماء، ونأخذ نصف العشر إذا سقاها الإنسان وخدمه. يفسح العشر من ماذا؟ من مجموع هذا التمر. يفسح كيف تحسب التمر؟ إذا نحاوه جينا اليوم صبناه من حاو التمر فنزينه، اذا صبناه مازال ما نحاوش تمر، مازال ما نحاوش ما نقعدوش نستناو، واش نديرو؟ تقدير. نقول لك بالاختصاص، اختصاص عجيب بالتجربه، يشوف المحصول يقول لك شحال كان. عم بكي ما بعض الناس ايه عاد مليار ولا جوج ملايير، هذيك مليار واحد ولا كذا تقولها في الاحاد، خمسه ولا سته، سته ولا سبعه، مليار ولا جوج ملايير، عبك شحال كاين بيناتهم؟ كاين مليار بيناتهم، مليار ولا جوج ملايير. فهنا الخرص هذا كيقول لك هنا كاين كذا وكذا قنطار، بعد ما يجدون التمر وينزعوه ويوزنوه يصيبوه قريب من ذلك، لم يفصل بينه وبينه إلا وسق أو وسق خرص. تجربة، هذا معروف، كاين الناس يشوف هذا، يشوف يقول لك مثلا الخياط الذي يخيط، الخياط الذي يخيط تقول أنت مثلا كم يكفيني من القماش، كي يشوف كذا كذا مترا، صح ولا لا؟ يقيسها خدمته. فكذلك هذا عبد الله بن رواحة مختص في هذا. صح، المصيبة وين راهي؟ المصيبة أنه لما ذهب إلى اليهود ارتكبوا خطأ فادحا فظيعا معه، هم لا يعرفون عبد الله بن رواحة، هذا الذي قال ذلك الكلام في عمرة القضاء، الشعر هذا. روى ابن حبان رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن رواحة، وكان يرسله كل عام، بعدين قال هو يرسله كل عام إلى خيبر، فشكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شدة خرصه، متشدد من أول يوم، ذيك تاع التساهل، قال هذا يشوف يدور كذا ويقول تشدد، وأرادوا أن يرشوه، ما قدر، أعطوا له كاس حليب هكذا تحته تشرب الحليب، وأرادوا أن يرشوه، فقال رغم يا أعداء الله أتطعموني السحت، تأكلوني الحرام، أتطعموني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي رسول الله عليه الصلاة، وأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير. يعني شو مجال مقارنة، ومع ذلك لا يحملني بغضي لكم وحبي إياه على أن لا أعدل فيكم. يعني عرفوا بلي راني نعدل. فدهش اليهود وقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. عم بقى زعما قالوا باش يروح بيزهبش بهذا بهذا قامت السماوات والأرض، هو غير دار ولو ما يكون مع هذا الناس، لا يمكن مرا، لا يمكن بث الفساد في الجهاز الإداري لهذا المجتمع. عن الجهاز الإداري سيبقى في قمة الصلاح مع أمثال هؤلاء الذين يراقبون الله، ما يحتاج مراقب غير رقابة الله سبحانه وتعالى التي كانت تعمل. أمثال هؤلاء لا شك أننا سنبقى نعطيهم كل عام نصف محصولنا، ألا فلنقم بعمل. عاد اليهود يا أخوانا ليخططوا، ذهبوا إلى بيوتهم، عاد ابن رواحة إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، اليهود عادوا إلى بيوتهم يخططون، يخططون لجريمة جديدة، جريمة جديدة يقضون، يجدون فيها حريتهم التي كانت لديهم، فإذا بهم يأتمرون ويتشاورون، وخرجوا من مجلسهم بقرار لا رجعة فيه، هو سحر النبي عليه الصلاة والسلام، قرروا سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بهذا الخبر نسدل الستار على أحداث العام السابع، خلاص ذي الحجة جيب لك شهر من عندي، خلاص نسدل الستار على أحداث ذي الحجة من العام السابع من الهجرة النبوية على صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقبل أن أغادر مقامي هذا أذكر لكم حاصلا موجزا في الأحداث التي حدثت في العام السابع. بدأ العام بغزوة ذي قرد، غزوة الغابة، بطلها سلمة بن الأكوع في محرم، حدث أمر عظيم، حل أزمة المستضعفين الذين أبو جندل وأبو بصير. ثالثة غزوة خيبر، وقع الحدث الرابع إسلام أبي هريرة وما أدراك ما أبو هريرة. الحدث الخامس قدوم المهاجرين من الحبشة ومعهم الأشعريون. الحدث السادس زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من أم حبيبة رضي الله عنها. الحدث السابع إسلام أعظم أبطال قريش خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة. الحدث الثامن تحريم كثير من الخبائث كتحريم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكراهة البصل وأن يأتي بها المسلم إلى المسجد وغير ذلك. ثامن تاسعا محاولة قتل اليهود النبي عليه الصلاة والسلام بالسم. عاشرا فتح فدك ووادي القرى وتيماء. الحدث الحادي عشر زواجه عليه الصلاة والسلام من صفية رضي الله تعالى عنها. الحدث الثاني عشر موت النجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصحم. الحدث الثالث عشر عمرة غزوة ذات الرقاع. والحدث الثالث رابع عشر كثرة السرايا سردناها على مسامعكم سرية سرية. والحدث الخامس عشر عمرة القضاء. وبهذا نأتي على نهاية أحداث العام السابع وموعدنا إن شاء الله بعد العيد بعد العيد نلتقي في أحداث العام الثامن. نكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله موعدنا بعد الإفطار ليس في درس قصص الأنبياء ولكن هناك حفل توزيع الجوائز فمن شاء منكم الحضور فمرحبا به وأهلا وسهلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.